تنزيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وكما تحب ربنا وترضى. وبعد، مشاهدي الأماجد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع تدبر أسرار التنزيل. أسرار القرآن علوم، فتدبر أسرار التنزيل بحق. ومع هذا الفيض النمير بفضل الله تبارك وتعالى، نعيش أيها الإخوة مع طريقة فهم القرآن أو طرق فهم القرآن، كما وعدناكم أننا نزاوج بين التفسير بحسب النزول وبين كيفية الاستنباط والفهم للقرآن فهما رشيدا إن شاء الله. وكان من رزق الله لنا تبارك وتعالى أن وفقنا إلى رسالة جامعية مؤصلة في هذا الباب لفضيلة العلامة الإمام الشيخ أسامة عبد العظيم، أستاذ قسم الشريعة وأصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بنين في جامعة الأزهر. الشيخ أسامة غني عن التعريف عند طلبة العلم، فهو الإمام العلم وهو القدوة المربي، وكذلك هو الأصولي النحرير، قل أن تجد في زمننا من يعادله أو يماثله خاصة في علم أصول الفقه. لذلك نحن عرجنا على مؤلفه هذا، وربما أخذ به الأستاذية أو كان أحد مؤلفات الأستاذية، عن القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام، لأن هذا يتعلق بموضوع الحلقات التي نعدها وهو فهم القرآن واستنباط الأحكام القرآن. قلنا أيها الأحباب إن الإنسان جبل وفطر على الميل إلى تتبع القصص وتتبع الحكايات أو تتبع القصص وهو الأصح، وتتبع حكايات السابقين. فالقرآن عالج هذه الخصلة في الإنسان أحسن معالجة، فقال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالقرآن كعادته دائما له خصائص وميزات في موضوعاته، حتى في القصص القرآن يتميز بطريقة وبأسلوب، وكذلك له مضامين يعرضها من خلال هذا القصص. روعة القرآن دائما أنه لا ينفك عن الفائدة وعن التأديب وعن التعليم والإرشاد حتى في ثنايا القصص، فلا يخلو من قصصه كثير من الفوائد، وذلك بحسب استعداد المتلقي. يعني هي مليئة لكن العقبة في المتلقي، فهو بحسب ما يفتح الله تبارك وتعالى عليه وبحسب ما يعلم كذلك من طريقة استنباط الأحكام والعبر من القصة يستطيع أن يفتح عليه في هذا الباب. فنقول من خصائص القصة القرآنية أنها تصفي الواقع مما يعوق عن الفائدة والعظة والدرس. ضربنا مثال إلى خلوص القرآن وإلى نفاذه إلى موطن العبرة وإبعاد السامع عما يشغل سمعه وذهنه وقلبه عن موطن الفائدة. يعني هي تسلك لك الطريق، هي تمهد لك الطريق، هي تصفي لك الطريق حتى تستطيع الاستفادة من الدرس والعبرة. يعني مثلا أصحاب الكهف أعفانا القرآن عن الاشتغال بأسمائهم وبأزمانهم واسم الملك والمكان الذي كانوا فيه أو الذي هربوا منه، بل عددهم أيضا لفت القرآن النظر عنه حتى لا يشتغل الذهن والعقل بالاشتغال بهذه المسائل، لأنها لا تفيد في المقصد الأصلي لهذه القصة. فالمراد الأصلي لهذه القصة الاعتبار بأثر الصدق واليقين، كذلك بيان حفظ الله لأوليائه، كيف حفظهم هذه المدة الطويلة في كفهم 300 سنين وازدادوا 9، كيف حفظوا من الآفات، كيف حفظوا من الموت، كيف حفظوا من مما يعتور الإنسان حتى يعني في نومه العادي، كيف أن الله تبارك وتعالى أحياهم كذلك من هذه الموتة الصغرى، وفيها دليل على الإحياء من الموتة الكبرى. المهم موطن العبرة خلص إليه القرآن أحسن تخليص، وسلك إليه أحسن السبيل. ولذلك تجد أنه لا يصفو المطلوب. لو أننا شحلنا القصة في سياقها بجزئيات لا فائدة فيها، القرآن لا يشغل الذهن إلا بما يفيد. كذلك من طبيعة القصص ومن خصائص القصص القرآني كما قلنا تجزئة وقائع القصة بحسب الفائدة، فيذكر في كل حال ما يناسب هذا الحال من القصة. القصة لها أحداث، لها فصول، لها بدايات، لها نهايات. يذكر طرفا من القصة مثلا لأهل مكة تليق بحالهم، يذكر طرفا من القصة لأهل المدينة تليق بحالهم، يذكر طرفا من القصة لأهل الكتاب تليق بحالهم، وهكذا. فإن القرآن يجزئ وقائع القصة الواحدة إذا كانت طويلة بحسب الحاجة، ويطوي ذكر ما لا يفيد في هذا الموطن وهذا الحال. وهذا من أسرار تكرار قصص الأنبياء في الصور، تجد أنه يأخذ من الصورة أو يأخذ من القصة ما يناسب الصورة التي توفيه. تذكر مريم عليه السلام في آل عمران بلون من الألوان وبتفصيل معين، وتذكر في سورة مريم بتفصيل، تذكر في سورة الأنبياء بتفصيل، وهكذا. يذكر من القصة بحسب ما يناسب الحال وموضوع الصورة التي تذكر فيها. كذلك من خصائص القصة القرآنية هيمنة الصدق، بث الصدق في الموضوعات وفي أحاسيس النفس البشرية بعيدا عن الأساطير والخرافات والأكاذيب. وهذا أيضا لأن لو تتبعنا معنى كلمة قصة أو قصص مأخوذ من قصة الأثر، القصص بمعنى التتبع، بمعنى الإثبات، بمعنى الالتزام بما هو موجود، بمعنى التسجيل والمتابعة، فليس فيه مجال المزايدة. فقصص قرآني بمعنى أنه يتتبع الأحداث حدثا فحدث، يسجله تسجيلا دقيقا ويرصد كل ما فيه بدون زيادة وبدون نقصان. فهو أخذ من اسمه معنى إلى إفادة كذلك، أنه يكفينا أنه كلام رب العالمين، أن هذا الكلام كلام رب العالمين، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. كذلك من خصائص القصة القرآنية الإيجاز البليغ. تجد كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. البلاغة وجازة الكلمات مع ثراء المعاني هذا أمر تميز به القرآن. تستطيع أن ترى طفلا صغيرا يحفظ مئات الصور، يحفظ نعم القرآن كله 114 صورة، لكن يحفظ عشرات الصور، يحفظ الصور الطوال. وإذا نثرت له معاني هذا المحفوظ لا يستطيع حفظه، إن حفظ سطرا أو صفحة فهذا شيء كثير. لكن في القرآن تجد البلاغة في الإيجاز والجمع وكذلك حسن التنسيق شيء رائع جدا جدا تميز به القرآن. وجعل كذلك القرآن المعاني تتدفق بين ثناياه بكلمات يسيرة يوصل إليك معاني كثيرة. كلمات يسيرة فيها معاني كثيرة، كما ضربنا مثال في قصة نوح عليه السلام: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لو أردنا نثر هذه الكلمات لأخذت منا صفحات طويلة. قيل يا أرض ابلعي ماءك يعني أننا أردنا أن نقطع الماء أو أن نغيض الماء الذي على وجه الأرض فأمرناها فأتمرت فامتصت ماءها ففعلت وكذا. يعني إذا أردت نثر يعني ذكر هذه الكلمات منثورة مكتوبة بالكتابة العادية أخذت مكانا كثيرا، لكن القرآن جمعها في أوجز عبارة. قيل أرض ابلع ماءك خلاص، طب فين جواب الأمر هنا؟ مفيش. ليه؟ لأنه معروف. إنما أمرنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، خلاص ما عادش فيه كلام بعد كلام الله تبارك وتعالى. ويا سماء أقلعي كأن الكون كله يستجيب لنداء الرب بمجرد الأمر، مجرد ما يؤمر خلاص ما عادش فيه كلام تاني. فإذا هذا أيضا من إيجاز القرآن وطيه لمعاني كثيرة في ألفاظ يسيرة. ذكرنا كذلك من أغراض القصة القرآنية إثبات الوحي والرسالة. يعني هذا النبي محمد الأمي صلوات الله وسلامه عليه يأتي بالحق والصدق بدقة كاملة، حتى أنه يعتبر هو المرجع الأساسي لكل السابقين. من أراد أن يصحح قصصه من الأمم السابقة فليرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمي الذي لم يتعلم في معهد ولا في مدرسة ولم يستمع إلى بشر ولم يتلقى هذا الكلام من إلا من الله تبارك وتعالى، فهذا من أدل الدلائل على أنه موحى إليه وأن هذا الكلام جاء من رب العالمين إليه صلى الله عليه وسلم. كذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم في العلوم وفي التقنيات وفي الأحداث الجارية وفي الكون ونشأته وفي ما يحدث في الإنسان وغير ذلك من الحيوان والنبات وكل ذلك، وهو لم يجلس إلى معلم أو يدرس في مدرسة أو في معهد أو كلية أو شيء من هذا القبيل، يجعلنا نقطع أنه رسول من رب العالمين. كذلك من أغراض القصة القرآنية الدعوة إلى الإيمان ومكارم الأخلاق، يعني ببيان عاقبة المحسنين وعاقبة المسيئين. كذلك نجد في قصة القرآن بث مكارم الأخلاق وأسلوب الدعوة كيف يكون. فهذا يوسف عليه السلام لما أحس بالأنس من أصحابه في السجن بدأ يعني يتلطف بهم ويأخذهم حالة فحالة إلى ما يقصده من دعوة إلى التوحيد، فقال يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. كأنه يقول هذه مخترعات ليس وأكاذيب ليس لها حقيقة. ثم بعد ذلك قال لهم إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر إلى التلطف وتعليمنا أسلوب الدعوة. زيك أنا بعض الناس بيقول لي الأسلوب الأمثل إيه في الدعوة، أقول له الأسلوب الرسل، لأن القرآن ذكر الأسلوب الأمثل في قصص الأنبياء كيف تدرجوا. شوف يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن، شوف يعني يا أصحاب السجن، ها يعني إحنا صرنا إيه، صرنا في موطن واحد، وقد سبرتم أخباري وعرفتم دخائلي واطلعتم على حالي ورأيتم ما أنا عليه، فأنا أكلمك وأنت قد كشفتني وعرفتني ودريت ما بي، فلا أستطيع الكذب أمامك ولا أستطيع أن آتي بشيء ليس له مصداقية، فأقول كلاما الواقع يصدقه وحالي كذلك يصدقه. التوحيد خير أم الشرك والتفرق؟ الشاهد يا أحباب إن القرآن له خصائص عديدة في سرد قصصه، وللقصص القرآني خصائص لا تجدها في كذلك في كلام الناس. آخر حاجة مما ذكرناه أن القرآن ذكر وسائل هؤلاء الأنبياء في الدعوة، يعني الخطاب التي أحسن، الخطاب التي أحسن والحكمة والموعظة الحسنة كل ذلك. نجد مثلا في ثنايا كلام الأنبياء مع قومهم، يعني مثلا نوح عليه السلام يلاطف قومه بالدعوة. الشدة يا أحباب مش هتجلب الناس إلينا، يعني بعض الناس مثلا مفكر ان هو لو أغلظ إلى الناس وخوفهم ويعني شدد عليهم ان هو بالصورة ديت سيكسب قلوب الناس إلي. أبدا، الشدة لها موطن والرحمة والتلطف لموطن، والحكمة هي طبعا تشمل الكل، يعني الحكمة معناها شدة في موطن الشدة وتودد في موطن التودد والتلطف. لكن العبرة عندنا ايه؟ العبرة عندنا ان الغالب في الدعوة انها فيها تلطف، وان الغالب في الدعوة ان يكون فيها ترفق بالناس. يعني مثلا نوح عليه السلام يلاطف قومه في بعد هذه المدة الطويلة، فيقول بعد ما رموه بالضلال وبالأفن وبسوء التدبير، قال يا قومي ليس بي ضلالة. يا قومي انتوا بتقولوا عليه ضليت، بتقولوا عليه ان انا انسان ليس بي عقل، ان انا لا افهم، انا بقول لكم انا ابدا ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. نفس الكلام قاله سيدنا هود عليه السلام، رموه برضه بالضلالة وبالسفاهة، يعني ما اتى نبي ولا رسول الا رمي بالجنون وبالسفاهة وبالسحر، حتى خلق القرآن اتواصوا به، يعني دي كلام يعني اكل شيء حافظينه. كل ما تيجي امم الامم يجي لها رسول يوصف بالجنون وبالسفه ويوصف باشياء من هذه التي هو بريء منها، نفس الكلام قاله سيدنا هود عليه السلام بعدما رمي بالسفاهة، قال يا قومي ليس بي سفاهة، انت سفيه، انت بلا عقل، انت مجنون. قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين. برضه سيدنا صالح عليه السلام قال نفس الكلام. طيب نشوف اتصال ونرجع لسيدنا ست ام البراء. السلام عليكم. السلام
السلام
عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة نعم.
شيخنا ممكن تفسير الآية القرآنية الطيبون للطيبات؟
أيوة نعم.
لأنه يعني تفسيرها لأنه يعني كثير من طيبون للطيبات معناها يعني طلعتها أني بالتفسير القرآن أنه يعني الأزواج يعني طيبون للطيبات
لا.
لكن ما فهمتها بصورة واضحة وتطبيقها في حياتها العملية. وجزاك الله ألف خير. شكرا جزيلا.
وجزاكم الله خير. سمبرا هو طيب بعد بس ما نكمل الآية دهيت نبقى نرجع لجواب ست مباراة. سيدنا صالح عليه السلام وهو يواجه عتو قومه ثمود قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. يعني كل الرسل استخدموا الأسلوب المهذب العالي الرقيق الرفيق في معاملة قومهم ودعوتهم إليه. فده يعتبر فائدة من فوائد الخص القرآني التلطف في عرض الدعوة والترفق وكذلك الدخول إليهم من أسهل المداخل ومن أقربها. أما سؤال ست مباراة الطيبون للطيبات إحنا نعلم إن كل إنسان يميل إلى ما يشاكله إلى ما يمثله إلى ما يناظره إلى شبيهه فالشبيه يميل إلى شبيهه فلا يميل الطيب إلا طيبة. يعني إنسان يحب مثلا الأخلاق العالية فيختار صاحبة الأخلاق العالية، بيحب الدين يختار صاحبة الدين، إنسان بيحب المال بيختار برضو صاحبة المال. فكل إنسان بيأنس ويسعد ويسعى إلى من يشكله ويشابهه حتى أصحاب الآفات حتى أصحاب العاهات. كل إنسان برضو كذلك الخبيثون للخبيثات كل إنسان يبحث عمن يشابهه ويرضي شيئا في نفسه ويرضي شيئا في نفسه. إن كان يحب الفجور يبحث عمن يشابهه في هذا الفجور. كذلك الطيبون للطيبات هذا هو الأصل. وإن كان في بعض الاستثناءات قد يبتلى طيب بخبيثة قد يبتلى طيب بخبيثة وهذا من ابتلاء الله ومن عظم تقديره سبحانه وتعالى. فهذا نوح عليه السلام يبتلى بزوجته تلك وكذلك لوط عليه السلام وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. يعني هذا النسب وهذه المصاهرة وهذا الزواج لم ينفع زوجة نوح ولم ينفع زوجة لوط عليه السلام لما كانتا خبيثتين. فإذا الشاهد عندنا نقول ان الاصل ان الطيب يميل الى الطيبة ولكن قد يحدث امر يعني فوق طاقة الانسان فيضطر يتزوج بغير طيبة او هي تتزوج بغير طيب ولذلك بيحصل نفور ولذلك بيحصل مشاكل ولذلك بيحصل افتراق. فاذا الاصل والشاهد ان الانسان لا يميل الا الى ما يشكله طيبا كان او خبيثا. طب اتصال اخر. السلام عليكم. ابو سميه من الامارات. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ جلال؟
مرحبا اهلا وسهلا.
والله نحبكم في الله
وانا بحبك في الله ابو سميه
ونحبكم اكثر من انفسنا.
تسلم الله يخليك.
ولما لا فانتم اخرجتونا من الظلمات الى النور
ربنا يبارك فيك
ونورتوا لنا الطريق الى الجنه فنحن وراءكم.
الله يخليك.
انتم لنا كالنور الذي يهدينا الى الطريق وانتم لنا ذخرا وفخرا
وانتم
اعلام الامه في هذا الزمان.
تسلم.
وانتم النجوم الحقيقيين. ندعو لكم بالتوفيق والسداد وان ينفع بعلمكم ويزيدكم علما وصدقا واخلاصا والى الامام دائما موفقين يا دعاة الرحمه.
يا رب يبارك.
فانتم جئتم لنا رحمه والله ما عرفت حقيقه الاسلام ولا الايمان الا من الرحمه وكانت الهدايه الكامله على ايديكم انتم فلكم كل الحب منا وادعو الله ان يجمعنا بكم مع النبيين والصديقين والشهداء.
امين.
استمروا يا دعاة الرحمه فالامه محتاجه لكم فالامه محتاجه لكم لا تملوا وفقكم الله واعانكم علينا وعلى هذه الامه التي بعدت عن الدين كل البعد الا من رحم الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. ابو سميه انت رجل سامي المشاعر والقلب وكذلك ليس ببعيد ان تكون ابا سميه. فشكرا يا ابا سميه جزاك الله خيرا واحنا بنشكرك على هذه الكلمات الرقيقه الصادقه ان شاء الله جعلها الله في ميزانك. الاخت نوره من اسكندريه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه استاذه نوره معاك.
ايوه ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين. الوقت بسرعه.
ايوه لو سمحت يا شيخ، عايزك تدعيني ربنا يرزقني بالذريه الصالحه
يا
وربنا يرزقني بحفظ كتاب الله.
طيب عليك بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. فالاستغفار خصوصا في وقت السحر يا اختي، ان شاء الله ربنا يبارك لك، واحنا كمان ندعي لك، نسال الله ان يرزقك الذريه الصالحه التي تجاهد في سبيل الله وتعلي امره في كل زمان ومكان. استاذه نور نرجع الاخت امل. السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام. بسرعه عشان الوقت دقيقه الساعه.
لو سمحت. لو بركات.
ايوه نعم.
لو سمحت يا شيخنا.
ايوه
انا عايز اسال حضرتك سؤال.
طب ماشي.
انا متزوجه من 25 سنه وزوجي راضي على اخوي.
ماشي.
وانا راضي على اخوي.
انت اللي راضي على اخوه ولا هو راضي على اخوكي؟
لا انا راضي على، هو راضي على اخويا اللي اكبر مني وانا راضي على اخوه اللي اصغر مني.
طيب
بصراحة الموضوع
ده
مش
رضع. رضع كم رضع؟ طيب هو شوف يا احباب، المسألة طالما في زواج وفي اولاد يبقى هنا هناخد برأي ايه؟ برأي من قال او بالصحيح، خمس رضعات مشبعات يحرم. فيا ترى هو رضع كم رضع؟ خمس رضعات وهي كذلك رضعت كم رضعة؟ يبقى نشوف، لو كانوا خمس رضعات فأكثر يبقى هنا الحكم معروف يفرق بينهم. طيب أخت أسماء. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذة أسماء.
أيوة يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل، تشقير الحواجب حرام ولا حلال؟
تشقير الحواجب؟
أه.
طيب حاضر.
طيب وعايز أسأل، الشفع والوتر ينفع أصليهم ثلاثة مع بعض ولا اثنين وواحد؟
طيب حاضر.
طب ومعلش كمان سؤال، صاحبتي يعني كانوا نادرين ندر من كذا سنة، فهم عايزين دلوقتي يعملوا ايه يعني شرط الندر ده؟
شرط الندر ان هو يوفى كما شرطوا على انفسهم، فلا يعوض عنه بالمال ولا يعوض عنه بصيغة اخرى. طالما
هو يعني لازم يبقى
فاذا لم يستطيع الوفاء بالنذر فعليهم كفارة يمين.
طيب شكرا، معلش. بقى لوالدتي ربنا يا رب يرحمها ويدخلها جنة عرضها السماوات والأرض.
أمين.
هي وأبي وموت المسلمين أجمعين.
أمين يا رب، نسأل الله الرحمة والرحمة الواسعة وجميع المسلمين. طيب أم مراد، بالنسبة لتشقير الحواجب طبعا في علماء أجازوا تشقير الحواجب تخلصا يعني من بعض يعني تخلصهم من النمص أولا، وكذلك من الظهور بمنظر قد يكون فيه شيء من الايه من البشاعه. فبعض ما اجاز تشقير الحواجب حتى لا يكتشفها الى من هو قريب. وبالنسبه للشفع والوتر هتصليهم مع بعضهم ثلاث ركعات، لا خلي الشفع لوحده والوتر لوحده الافضل، خلي الشفع لوحده والوتر لوحده، لان ثلاث ركعات ثلاثه يعتبر وتر، خمسه وتر وتسعه وتر وسبعه وتر، كل ما ختم بعدد فردي يعتبر وتر. فنفصل الشفع عن الوتر ان شاء الله. ام مراد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته ست ام مراد.
والله لو سمحت يا شيخ ارجوك تدعوا لي لاولادي بالهدايه.
ربنا
يهديهم. هم بعيدين عن الصلاه.
نعم. اولادك؟
اولادي.
اولادي.
تدعي لنا بالتوفيق.
نعم.
وان الله يفك كرب اخوي من لانه واقع بمشكله.
ربنا يفك عنه ان شاء الله.
الله يرضى عليك.
ويهدي اولادنا واولادك يا رب وجميع المسلمين. ربنا
بالخير ربنا ان شاء الله أولادنا. يا شيخ جزاك الله كل خير. السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته. قبل ما الاتصالات بقى تبدا تشتغل في حاجه الاخوه فكروني بيها، وهي احنا سمعنا طبعا حلقه الشيخ محمد حسان حفظه الله والرؤى الجميله او الرؤيه الجميله التي رؤيت له من امراه صالحه عند الكعبه، وهي تنظر الكعبه يعني اغفت اغفاء، فرأت فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقف بين الملتزم وبين الحجر الأسود، وهو يقول يعني قول لمحمد حسان أو يا محمد يا حسان بشر الركب بالقبول. يعني أنا عايز أستنبط من الرؤية دي استنباطات وهقول لكم على تحف يمكن ما سمعتوش عنها قبل كده. هنوقف الاتصالات دلوقتي لحد ما خلص الرؤى. كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذه المرأة الصالحة ويأمرها أو ينادي على محمد حسان في المنام ويقول يا محمد حسان بلغ الركب بالقبول، ده معناه أن بفضل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد اختار في هذا المنام محمد حسان نائبا عنه، نائبا عن رسول الله في البلاغ وفي بشارة الأمة. وهذا يصف حال الشيخ محمد بالفعل، أنه الآن يقوم مقام الأنبياء. طبعا ما الدعاء كلهم مقام الأنبياء، عشان مش الشعب يقول بقى المغالاة والبتاع، هم الدعاء كلهم مقام الأنبياء، يعني علماء هذه الأمة مقام الأنبياء في السابقين، فيقوم مقام في التبليغ حتى والبشارة، يعني الرسالة تنقل عن رسول الله كما نقل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بين البشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس بالقبول، خاصة من حضروا هذا الحد. أنا أقول لك بقى على تحف يمكن أول مرة تزاع في الفضائيات كلها، ودي قالها لي الشيخ بنفسه، وممكن الشيخ محمد يزعل مني معلش، لأن دي كان هو أسرار قالها بينه وبينه، بس أنا هقولها بقى بمناسبة الرؤية الجميلة، لأن الرؤية دي أحدثت عند بعض الناس أثر طيب جدا ورقة جميلة. أقول كم رؤية؟ يعني هم حوالي 5-6 كده، أنا هقول لكم منهم 3-4 بس، 3 بس كفاية. الرؤية الأولى، جه حكاها هنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ أبو إسحاق الحويني جه هنا القناة حفظه الله وبارك في عمره، وقال وقد أقسم أن امرأة صالحة لا يشك في صلاحها رأت النبي، أن امرأة صالحة رأت النبي صلى الله عليه وسلم والناس جميعا حوله وهو يقوم صلى الله عليه وسلم في الناس ويحمل صرة على صدره، صرة لفافة كده من قماش من حرير أو شيء من هذا القبيل، ثياب بيضاء ويحمله على صدره، فيشير النبي بإصبعه ويقول هذا ابني وإن لم يكن من نسبي، هذا ابني وإن لم يكن من نسبي، فكشف الناس الغطاء فإذا به من محمد حسان يحمله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، كشف الغطاء. طبعا الشيخ محمد ساعة ما سمع الرؤية دي من الشيخ أبو إسحاق الحويني يعني بكى بكاء حتى كاد يغمى عليه، فدي بشارة ورؤية مثلها كثير. تعالى في رؤية تانية كذلك برضو الشيخ محمد حكاها لي، هو في رؤى كتير بس انا هقول لك مثلا من ضمن الرؤى اللي هي الجميله برضو، ان الشيخ محمد حسان راى في المنام انه كان في روضه رسول الله، كان في الروضه النبويه، واذا بخطباء الامه وعلماء الامه الجميع مجتمع كي يجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الامام بجوار المنبر، وكل يريد ان يصعد الى المنبر يصعد المنبر ويخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان حاول بنفسه أن يصعد إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بباب المنبر يغلق وستار من حديد يسدل عليه فيمنع، كل إنسان يطلع الباب يغلق والستارة تغطي باب المنبر، والشيخ محمد حسين في آخر الصف هناك عمال بيصرخ وينادي من الذي سيتقدم بين يدي رسول الله ويبكي، مين ده اللي هيقوم يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نتأدب بين يدي النبي، احنا عايزين جايين نسمع النبي صلى الله عليه وسلم مش جايين نسمع حد تاني، وعمال بيبكي وعمال يعني بيتأثر جدا جدا، ازاي الناس بتتجرأ على القيام كي تخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي على محمد حسان من آخر الصف يقول له يا محمد يا حسان اطلع واخطب، يا رسول الله يا محمد حسان اطلع واخطب، فسألته والباب يا شيخ محمد، قال لي والله لقد فتح لي باب المنبر، فتح لي باب المنبر ورفع الستار فعرجت وخطبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرؤية كمان هي برضو الرؤى كتيرة، ولكن عشان بس وقت البرنامج لعل يعني ايه ان شاء الله بذكر يعني منها اشياء باذن الله طيبة، وهو عشان ما يزعلش مني كمان كفايه، لان في حاجات تانية كتيره جدا ما شاء الله كلها تبشر بالخير. فطبعا قول الله تبارك وتعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا، فالبشرى هي الرؤيا الصالحه يراها الرجل لنفسه او ترى له، يعني يراها غيره فيخصه له، فنسال الله تبارك وتعالى ان يحفظ شيخنا وان يثبته، وكما قال الامام مالك الرؤيا تسر ولا تغر، الرؤيا تسر ولا تغر، ولا نشهد لأحد بكذا أو كذا إلا أننا نقول نسأل الله أن يحسن خواتمنا جميعا.
ارجع بقى الاتصالات الى الموضوع بتاعنا. احنا قلنا اذا القصص القرآني له اغراض اثبات الوحي ورسالة النبي محمد وانه رسول من ربه، كذلك الدعوة الى الايمان ومكارم الاخلاق والتوحيد، كذلك تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وتثبيت قلوب المؤمنين. اذا القصص القرآني خبر عمن سبق، القصص القرآني عبارة عن خبر ايه؟ عمن سبق. فكان من ضرورة ذلك ان تكون دلالة القصة على الحكم. احنا النهاردة بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم عن استنباط الاحكام من القصص القرآني، مش ده موضوعنا؟ القصص القرآني واثره في استنباط الاحكام. طيب القصة القرآنية، قصة الانبياء ازاي ده بتفيد احكام؟ هنا بنقول الاصل في القصة انها اخبار عن السابقين، يعني هي ما جاتش اصلا وقصدا الى فرض الاحكام الشرعية علينا، انما جاءت ذكرا لاخبار السابقين، لكننا استفدنا الاحكام من قصص الانبياء بالتبع لا بالاصالة، بالتبع لا بالاصالة، لان القصد الاصلي من القصص هو حكاية القصة وذكر الخبر لا الاحكام. فجاءت الاحكام الشرعية التي استنبطناها من قصص القرآن تبعا لا اصلا، واستنبطناها من اللفظ والخبر. تاني شيء، القصة القرآنية تدل على حكم شرعي نكون ملزمين به متى نلزم بالحكم الشرعي الموجود في القصة القرآنية؟ اذا تقرر لدينا التعبد بشرع من سبق، يعني اذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا وايقنا بهذه القاعدة وبهذا الاصل، حينئذ تكون القصة القرآنية دالة على حكم شرعي ويستفاد منها احكام شرعية. يبقى اول حاجة استفادتنا للاحكام الشرعية من القصة بيكون تبعا لا اصلا، لان الاصل في القصة حكاية الاخبار السابقة، واحنا من بعد كده بناخد الفوائد. تاني شيء ان القصة القرآنية تدل على حكم شرعي بنكون ملزمين بامتى؟ اذا تقرر لدينا وامنا وصدقنا بصحة التعبد بشرع من سبق. كذلك يبقى لابد علينا من معرفة هذه الالفاظ التي ذكرت القصص والدلالات، لان بهذه الدلالات نستطيع ان نصل الى الاحكام. هناك دلالات من اللفظ، دلالات أصلية وفيه دلالات تبعية، يعني نبسط المسألة أكتر عشان خاطر السادة المشاهدين. بنقول إيه؟ اللفظ إما أن يدل على المعنى مطابقة، يعني بحسب الوضع والمطابقة. تاني شيء لفظ لا يدل على المعنى بالمطابقة. ناخدها واحدة واحدة. أول شيء اللفظ إما أن يدل على المعنى بحسب الوضع والمطابقة اللي بنسميه إحنا المنطوق. اللفظ ده هو موضوع للمعنى ده وعلى قده بالمقاس بالضبط، وده بنسميه المنطوق لأننا ننطق به. أو لا يدل اللفظ على المعنى بحسب الوضع والمطابقة، فإن دل اللفظ لا بحسب الوضع والمطابقة، يعني دلالة اللفظ ليست في محل النطق وإنما هي خارجة عن محل النطق، استفدنا الدلالة مش من الكلمة نفسه من اللفظ اللي احنا كلمناه، لا من خلفية الكلمة، مما وراء الكلمة، من مفهوم الكلمة، يبقى ده ليه تقسيم تاني. يبقى عندنا اللفظ اللي احنا بنسميه بنور الأحكام اتنين، إما أن يدل على المعنى بحسب الوضع المطابقة اللي احنا بنسميه المنطوق، وإما لا يدل على المعنى بحسب الوضع المطابقة إنما بمفهوم اللفظ أو مفهوم المخالفة. ناخد واحدة من دول والتاني خلال الحلقة اللي بعدها عشان بنسهل عليكم. أول شيء دلالة المنطوق اللي هو أن يأتي اللفظ دالا على المعنى بحسب الوضع المطابقة، هنجد إيه؟ الدلالة قسمين، دلالة صريحة ودلالة غير صريحة. الدلالة الصريحة أو اللفظ الصريح هو اللفظ الدال على المعنى بالوضع. هذا اللفظ جعل لهذه الكلمة أو لهذا المعنى، أو هذه الكلمة جاءت لهذا المعنى، وده أصل إيه؟ أصل وضع الكلمة موضوعة عشان هذا المعنى، سواء كان بالمطابقة أو بالتضمن. يبقى عندنا فيه المنطوق الصريح الكلمة اللفظ بنقسم الاثنين فرعين هم، ناخدها من الاول. دلالة المنطوق صريح وغير صريح، والصريح بيتقسم لاثنين، دلالة مطابقة ودلالة تضمن. يعني دلالة مطابقة يعني دلالة اللفظ على تمام معناه، زي مثلا اسم الرحمن. هما طبعا جماعة بتوع اصول الفقه بيقولوا زي لما اقول الانسان حيوان ناطق، فحيوان ناطق دي بتدل على تمام المعنى. انا قلت لهم لا، في مثال افضل من كده، في مثال لدلالة المطابقة يعني ان اللفظ يدل على تمام معناه بالظبط، احسن من المثال بتاعكم الانسان حيوان ناطق ده، وهو اسم الرحمن. اسم الرحمن، نعم اسم الرحمن يدل على الرحمة ويدل على الذات، جمع الصفة واشار الى الذات، فسميت دلالة مطابقة لأن اللفظ موافق لتمام ما وضع له. ديت اسمها دلالة ايه؟ مطابقة. جه اللفظ بالظبط دلنا على ان فيه ذات وموصوفة بالرحمة، يبقى ده اسمه ايه؟ دلالة ايه؟ مطابقة. في دلالة تضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه، يعني اللفظ يشير الى جزء من معناه مش كل معناه، زي مثلا دلالة الرحمن على الذات وحدها، او دلالة الرحمن على الرحمة وحدها، لانها الذات لوحدها لو كان اسم الرحمن بيدل على ذات الله وحدها نقول ايه؟ داخل في ضمن اللفظ، لكن مش هو كل معنى اللفظ. وكذلك الرحمة لوحدها داخلة في الضمن لكنها ليست كل المعنى، فسميت دلالة التضمن لان اللفظ دال على ما ضمن المسمى، على ما ادخله فيه المسمى. طيب ناخد النوع الثاني من دلالة المنطوق. يبقى دلالة المنطوق صريح اللي هو دلالة مطابقة ودلالة تضمن، وغير صريح وهي دلالة الالتزام، يعني دلالة اللفظ على لازم معناه، لا يلزم من هذا اللفظ معنى اخر، او يلزم من معنى هذا اللفظ معنى اخر. دلالة الالتزام ديت هي ثلاث أقسام، دلالة اقتضاء ودلالة إيماء ودلالة إشارة، هبسطها برضو ببساطة. دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على معنى مقصود للمتكلم، ويتوقف عليه صدق الكلام أو صحة الكلام في العقل أو في الشرع. مثال للعقل، لما يجي نفسه يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروه عليه، رفع عن أمتي الخطأ، هو الخطأ بيقع والنسيان بيقع؟ لا، يبقى فينا في شيء محذوف تقديره ايه؟ تقدير الحكم، يعني رفع عن امتي حكم الخطأ واثر الخطأ، هاي الاثر الشرعي بتاعه، والنسيان فليس على المخطئ والناسي والمكره شيء. كذلك مثلا مثال اخر برضو لهذا الحكم لذات الاقتضاء، لما يجي القرآن يقول واسأل القرية، يعني نسأل الجدران والبيوت، يعني اسأل اهل الايه؟ اهل القرية. فالعقل قال ان الجدران لا تسأل وان الاشجار لا تسأل، انما يسأل اهل القرية فهم الذين يستطيعون الجواب. نيجي لدلالة الايماء، يبقى دي اسمها دلالة ايه؟ اقتضاء، وهي دلالة اللفظ على معنى المقصود للمتكلم ويتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا. في دلالة اسمها دلالة ايماء، وهي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم ولا يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا ولا شرعا، زي ما يجي مثلا القرآن يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. كلمة السارق هنا جاءت الحكم، جاء الحكم مقترنا بوصف، يعني قطع الايدي جاء مقترنا بوصف السرقة، فكانت السرقة سببا في قطع الايه؟ في قطع الايدي. فهذا يسمى إيماء، يعني ذكرنا في اللفظ ما يشير إلى سبب الحكم. الدالة التالتة دالة الإشارة وهي دالة اللفظ على لازم غير مقصود المتكلم، زي مثلا ما يجي إيه لما ربنا يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، نستطيع أن نستفيد فائدة ما ذكرهاش اللفظ وغير مقصودة كمان، اللي هي إيه إن أقل مدة للحمل 6 أشهر، لأن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يبقى 24 شهر، وهو قال سبحانه وتعالى وحمله وفصاله مدة الحمل والفصال 30، يبقى اخصم 24 من 30 هيفضلك 6 أشهر، يبقى دي يجوز ان هي تكون ايه مدة للحمل والولد يتولد 6 أشهر وبيكمل بعد كده، يسمها دلالة ايه اشارة، يعني جت اللفظ دل على معنى غير مقصود اصلا في الكلام لكن استفيد من بعد ذلك. ايه بقى دلالة الالتزام ديت؟ يعني لما نيجي مثلا نجري دلالة الالتزام في الأحكام أو في كتير من فهمنا للأحكام الشرعية، مثلا لما أقول الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم وصف الله وتسميته بكونه الرحمن الرحيم ده يلزم منه بدلالة الالتزام أشياء، منها أن يكون قدير وسميع وبصير متكلم وحي كل ديت. طب بس دي مش داخله في كلمه الرحمن ولا الرحيم، اه لكنها يلزم لكمال الاتصاف بالرحمه ان يسمع من يناديه، ان يكون له قوه ينقذه، ان يجيبه، ان يكون له غنى ومستغني عن غيره، ان يكون له اراده، ان يكون له سمع وبصر، كل ده لازم لحتى يتم معنى كلمه الرحمن الرحيم. وكذلك كل صفه من الصفات هتجد كل الصفة فيها دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام، وده لو بحر كبير في الأسماء الحسنى. لو حبيت تفسر بقى الأسماء الحسنى بهذا الطريق قدامك ما شاء الله خير كتير. كذلك نقول يا أحباب دلالة التزام ديت عايزة مخ صاحي، عايزة قوة فكر، زي ما قال الشيخ السعدي وهو بيشرح النونية في يشرح الكافية الشافية جاب الكلام الحلو دهوت، بيقول دلالة الالتزام عايزة واحد صاحي، عايزة صاحب قوة فكر وتأمل. ولذلك تجد ان درجات العلماء اختلفت ليه بحسب فهمهم لدلالة الالتزام، ما يلزم من هذا الكلام، ما ينشأ عن هذا الكلام من معاني. في واحد خياله بقى واسع او تقدر تقول ايه معلوماته خصبة، يستطيع أن يستنبط من كلمات يسيرة معاني كثيرة ويستولد منها فهوم عديدة جدا لم يصل إليها غيره. فبيقول هي دي المحك اللي ميزت ما بين العلماء ورتبتهم درجات، اللي هو دلالة الالتزام، يعني دلالة اللفظ على لازم معناه، يلزم من كونه كذا أن يكون كذا وكذا وكذا، وإلا ما كانش كذا ولا متصف بكذا. فبيقول هذا يتفاوت فيها للعلم. فالطريق إلى معرفتها أنك إذا فهمت لفظ واحد ويدل عليه من المعنى فهما جيدا وما يدل عليه من المعنى فهما جيدا، ففكر في هذا اللفظ وفيما يتوقف عليه هذا اللفظ وفيما لا يتم هذا اللفظ إلا به. وهذه القاعدة تنفعك في جميع النصوص الشرعية، كل شيء نقول الشيء ده هو يلزم أشياء وينبني على أشياء ولا يتم به ولا يتم في يعني وجوده إلا بوجود أشياء، ولا يتم الاتصاف به إلا إذا رتبنا عليه أشياء. تفضل أنت بقى إيه تجيب معاني لوازم وأشياء هذا القبيل، يتولد لديك علم غزير جدا تستطيع أن تتفوق به على غير لله طبعا، يعني مش للشهرة ولا حاجة. فالشاهد يا أحباب إن الألفاظ القرآنية، وطبعا أنا هعيد الكلام ده كله تاني بتوسع أكتر، ولكن أنا بس بشير إشارة إزاي إحنا بنطلع المعاني والأحكام من القصص القرآني، إما عن طريق المنطوق أو عن طريق الوضع والمفهوم، وإما عن طريق الدلالة ذات المنطوق الصريحة، وإما عن طريق الدلالة المطابقية، وإما عن طريق التضمنية، وإما عن طريق دلالة الاقتضاء. دي كلها معاني هنجلها ونقول أهو الحكم ده خدناه مثلا من دلالة الالتزام، والحكم ده خدناه من الإيماء، والحكم ده خدناه من دلالة الإشارة. فأنا مهدت بهذا التمهيد وإن كان في بعض الصعوبة. أرجع وأقول بقى مثال عملي اللي أنا قلته ده بتطبيق بقى عملي الدلالات واثرها في استنباط الاحكام من قصص القران. اول حاجه بحسب الوقت بحسب ربنا ييسر قول الله تبارك وتعالى: يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي فارهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافرين به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون. السياق هنا رب العالمين سبحانه وتعالى بينهى بني اسرائيل ان يكونوا من اول الكافرين وينهاهم كذلك ان ياخذوا على ايات الله ثمنا أو لا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا. وجه الدلالة بقى بالنسبة لنا احنا: إذا كانت الآية خطاب لبني إسرائيل فهي كذلك تتناول كل من فعل فعله، لأن ما فيش خصوصية بهم لعدم الاختصاص، فهي تشمل كل من فعل فعل بني إسرائيل. وهذا دليل بقى لمذهب الزهري وأصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه، بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن والعلم الشرعي. خلي بالك من الحتة دي عشان هتبقى فيها مشكلة ونحاول نفكها بإذن الله. الزهري امام الزهري واصحاب الرأي بيقول لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن والعلم الشرعي. لكن امام مالك والامام الشافعي واحمد وابو ثور واكثر علماء اجازوا اخذ الاجرة على تعليم القرآن والعلم الشرعي. طيب اللي منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم الشرعي استدل بهذه الآية: ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا. وقال دي مش خاصة بني إسرائيل، ده هي شاملة لكل الأمم ولكل الناس. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه أو لا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. أخرجه الإمام أحمد والبزار ورجال الثقات كما قال الهيثمي في موجع الزوائد. طيب تاني دليل للمانعين من أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم الشرعي استدلوا بالقياس على الصلاة والصيام بجمع احتياج الصلاة والصيام كذلك نشر العلم وتعليم القرآن إلى نية التقرب والإخلاص لله، فلا يجوز فيما ينوى به التقرب أخذ أجرة عليه. طيب ده تاني دليل. يبقى أول دليل الآية المأدية، تاني دليل إيه؟ والحديث: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تشفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. والتاني القياس. تالت دليل ما رواه البخاري في قصة، بيقولوا أما ما رواه البخاري في قصة الذي دفع له أجر مقابل الرقية التي رقى بها سيد القوم أو سيد الحي، وكانت لهم شاء قدموها لهؤلاء الصحابة الذين كانوا معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين قدموا عليه: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فقالوا هذا ليس فيه دليل لجواز أخذ الأجرة على تعليم الدين. قالوا لأن مورد القصة كله كان في الرقية، وإحنا بنتكلمش في الرقية، إحنا بنتكلم في تعليم الدين، فيجوز في الرقية أخذ الأجرة، لكن في تعليم الدين ما يخص ما لا يؤخذ أجرة. في الحديث ليس لكم فيه إيه؟ ليس لكم فيه تعلق. طيب كذلك القياس على تعليم قراءة القرآن يعني في مقابلة النص، فالشاهد من الكلام ان النص بيقول ولا تشرب آيات الله ثمنا قليلا ولا تشرب آيات ثمنا قليلا، يبقى ده الأصل عندنا، وقال لك أي قياس تاني ما ينفعش. ده دليل الجماعة أو أدلة اللي رفضوا أخذ الأجر على تعليم القرآن وتعليم العلم الشرعي. جماعة تانيين زي الألوسي وزي أبو حيان في البحر المحيط قال لا يجوز أخذ الأجرة، وأنتوا يا جماعة اللي حرمتم أخذ الأجرة على تعليم العلم الشرعي وعلى تعليم القرآن ليس لكم مستدل في هذه الآية. ليه؟ قال لك أصل الآية دي خاصة ببني إسرائيل، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لكن إحنا يجوز إن إحنا إيه نعلم القرآن بالأجرة ونعلم القرآن أو نعلم الدين بالأجرة. ده كلام الألوسي وأبو حيان ومن صار على ضربه. رد عليهم جماعة المحرمين لأخذ الأجرة على تعليم القرآن والدين، قالوا لا، دعوة اختصاص ذلك ببني إسرائيل يعني هذا بعيد، لأن الحكم هنا شامل يشمل الجميع. كذلك قولكم إن هذا يتعين اللي هو أخذ الأجرة على من تعين عليه التعليم، ف فأبى حتى يأخذ عليه أجر، وهذا هو المذموم وحده، هذا دعوة بلا دليل. يعني بيقول إنسان ما فيش حد في البلد يعلم الدين اللي هو، فقال لهم والله ما هعلمكم إلا إذا دفعت له فلوس، فهذا هو الذي ينطبق عليه الوعيد المذكور أو النهي المذكور. طبعا هذا الكلام بعيد، هذا الكلام إيه بعيد. وجه الدلالة من الآية، هذه الآية وإن كان الخطاب فيها لبني إسرائيل، نجمع بقى المحرمين لأخذ الأجرة، بيقولوا إن كان الخطاب لبني إسرائيل فهي كذلك تتناول من فعل فعلهم، لأن هناك قطعا بعدم الاختصاص بهم. أين الدليل على أن التحريم لأخذ الأجرة على تعليم القرآن والدين أو تعليم الدين وإقراء الوحي للناس حرام على بني إسرائيل بس وحلال لغيرهم؟ فين الدليل المخصص؟ دي أول حاجة. فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجرا فقد دخل في مقتضى الآية، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ده برضو رأي جماعة المحرمين لأخذ الأجرة على تعليم الدين والتدريس بالأجرة، تدريس الدين بالأجرة. العبرة من القصة، هذه الآيات جاءت بلاغا لغير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا البلاغ خارج عن الخطاب التكليف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها تشملهم، تشمل أمة محمد، رغم أن هي الآية ما كانتش نزلت علينا أو ما كانتش بتتكلم علينا، كان بتتكلم عن بني إسرائيل، لكنها تشملنا. الدليل إيه؟ شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما ينهى عنه. كذلك إذا أردنا معرفة حجة من نفى نقل الحكم إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال بخصوص بني إسرائيل، فنقول له أنتم يا من أجزتم أخذ الأجرة على تعليم الدين، مفهوم الآية أو تفسير الآية، جملة ما جاء في كتب التفسير في ثلاث معاني. أول معنى قضاء بمرجوحية هذا الاحتمال في التأويل، ثاني حاجة ظنوا اختصاص ذلك المعنى لبني إسرائيل، ثالث حاجة أنا ورد في كتبهم يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. الجواب، أقوال العلماء في تفسير الآية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا منحصرة في ثلاث نقاط برضو، ما كانوا يأخذون من عرض الدنيا فلذلك زمهم، ثاني حاجة بقاء رئاستهم والاحتفاظ بها، يعني المراد ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يعني لا تشتروا بالإيمان، تكفرهم من أجل أن تبقى لكم رئاستكم. ثالث حاجة أخذ الأجرة على تعليم الدين اللي هو قول أبي العالية. يعني نقدر نقول إن تفسير الآية دار على ثلاث معاني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أنها إما أن يكون هذه الآية فيما كانوا يأخذونه من عرض الدنيا من الناس بدون حق، وإما لتفسير الآية أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا بمعنى أنهم كفروا كي تثبت لهم رياستهم في الناس، لأنهم لو أمنوا بنبي محمد هتزول عنهم الرياسة. ثالث معنى إن أخذ الأجرة على تعليم الدين ده هما كان سبب ذمهم وكان سبب النهي لهم. طيب، فجماعة اللي حرموا أخذ الأجرة على تعليم الدين قالوا هذا يعني صحة دلالة الآية على حرمة أخذ الأجرة منهم على تعليم الدين، إذ أنه يعني تحريم الأجرة أحد الأقوال المعتبرة في التأويل في التفسير، والقضاء بمرجوحية رأي من هذه الآراء الثلاثة في الآية بدون دليل ليس بصحيح، لا يقبل، لأن اللفظ ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا صالح للمعاني أو التأويلات الثلاثة اللي وردت عن السلف. أنا عايز أوصل من ده كله لإيه؟ إن الجماعة اللي هم مدرسة الرأي قالوا ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا والزهري ده فيه تحريم لأخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم الدين. الأئمة الشافعي ومالك وأحمد أجازوا أخذ الأجرة على تعليم الدين. طيب الرأي الوسط في هذه المسألة إيه؟ الرأي الوسط إن الإنسان إن لم يكن له مصدر يتعايش منه، إن لم يكن له مصدر يتعايش منه ويأكل منه يجوز له إذن أن يأخذ أجرة على تعليم الدين. فإن كان له مصدر يكفيه فيتنزه ويجعل تعليمه للدين حسبة لوجه الله تعالى. يبقى المسألة تدور بحسب الضروريات أو الضرورة. إن كان به ضرورة إلى أخذ الأجرة حتى يكمل دعوته وتدريسه وما هو فيه فله أن يأخذ بالقدر الذي يكفيه ولا يتزيد ولا يتجر بالدين. ما يبقاش الدين بقى النهاردة عمال بيعمل حاجات وبيتجر بالدين وتربح بالدين، لا. وذلك مثلا شوف الشيخ ابن عثيمين بارك الله في علمه ما خدش على كتاب أجر، والمشايخ كتير ابن عثيمين وغيره وغيره من المشايخ. الشاهد من الكلام عشان نقول لك خلاص معاد الحلقة انتهت، ان عندنا في رأينا هوت رأي مدرسة الرأي ابو حنيفة واتباعه والزهري على ان الآية ولا تشرب أي ثمن خاليا تشمل بني إسرائيل وغيرهم. والرأي الثاني بيقول لا، يجوز لنا أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم الدين. الرأي الوسط يجوز إذن لمن كانت به حاجة وضرورة أو فاقة إلى أخذ الأجرة حتى يكمل وحتى يستمر في تعليمه ولا ينقطع، أن يأخذ بقدر ما يكفيه ويتنزه عن الزيادة، فلا يكون الدين مادة للتكسب والتزيد والتربح والتعالي، بل يأخذ بقدر الضرورة، فإن كانت هناك زيادة فليتنزه عنها ويجعل عمله حسبة لوجه الله تعالى إن كان غنيا أو ليس به حاجة. دي خلاصة الكلام. مناسبة هذا الكلام من العجائب أن الشيخ أسامة عبد العظيم نفسه اللي هو ذكر هذه المسألة في أول كتابه هو نفسه لا يأخذ أو لا يتأكل أبدا من تدريسه وتعليمه للدين، وأنا أعرفه شخصيا، إنما دي سر برضه نقوله لوجه الله حتى يقتدى به. الشيخ أول من عمل بهذه الآية قبل أن يكتبها في كتابه له دكان صغير يأكل منه هو وأولاده، وكل الأموال التي أو الرواتب التي أخذها من الجامعة لوجه الله تعالى توزع الفقراء والمساكين والمحتاجين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في مشايخنا، في الدين مش مادة بيزنس ولا احنا بنتاجر بالدين. نسأل الله أن نكون من الفاقهين والمخلصين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والتابعين. جزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهج وتأصيل وتدبر أسرار التنزيل، لا نقبل أمرا أو نهيا أو حكما من غير دليل. أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل، والسنة عصمتنا الكبرى من ذلل يحدث في التأويل. أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل، فتدبر أسرار التنزيل.